بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة في سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 43/1.
آخر سؤال بالنسبة لعيادة الأطباء، كيف نخرج عليها مع أنه يحول الحول؟
هي الأطباء
يعني دكتور عنده مستشفى أو عيادة،
ما في عليه زكاة،
ما فيش
زكاة كما تعلم على أعياد معروفة. أما مستشفى
السلام عليكم.
السلام.
كيف أصبحتم؟
أصبحنا وأصبحنا الحمد لله.
شيخنا، بالنسبة لمنطقة الجارود، ما درجته بين الكتب الحديث المعتبرة، وهل هو أولى فعلا من ابن ماجه أن يضم إلى الكتب الستة؟
ممكن أن نقول إنه اسم على مسمى منطقة، لكن من حيث تنزيله منزلة ابن ماجه أو إقامته مكانه، القضية تحتاج إلى شيء من التأمل، لأن الكتاب كما تعلم مادته قليلة. بالنسبة لهذه الناحية، فإذا قبل بكتاب ابن ماجه، وابن ماجه جمع تقريبا كل أبواب الفقه والحديث وأورد فيها ما وصله من الأحاديث، بغض النظر عن أنه متساهل وأنه ذكر فيه كثيرا من الضعاف وبعض الموضوعات، فالقضية يجب أن ينظر إليها من ناحية نسبية. كتاب المنتقى ليس فيه أحاديث موضوعة، لكن ترى لو أنه توسع كما توسع ابن ماجه، وعليكم السلام ورحمة وبركاته، ماذا يكون موقف؟ هذا أمر لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قبل كتابه على صغر حجمه وقلة مادته بسنة الماجة، فهو بلا شك يعني راجح عليه، وهو يعني مصفى أكثر منه، لكن مادته لا تروي ولا تشفي. فمن الحيثية فيها وقفة، نحن حينما نقول ننزل هذا الكتاب مكان هذا الكتاب، يجب أن يكون فيه غناء وشفاء من حيث الكثرة أيضا، وهذا غير موجود. ولعلك تذكر أن الذي ذكره بعض علماء الحديث هو المصطلح، ولعل منهم الحافظ بن حجر العسقلاني، أن سنن ابن ماجه المعروف بعض المحدثين، عفوا، أن سنن الدارمي المعروف عند بعض المحدثين بمسند الدارمي هو الذي يليق أن ينزل بديل سنن ابن ماجه، لأنه أولا مادته غزيرة وكثيرة، وثانيا هو خال من مثل ما في ابن ماجه من الكثير من الضعاف والقليل من الموضوعات. هذا قد قيل وهو قول مقبول، أما المنتقى فكما اسمع.
طب بالنسبة لجمعكم لزوائد منتقى الجرور، يعني نعرف شيء عن هذا العمل؟
هو من جملة المشاريع التي انشرع فيها، ولم يسأل لي إتمامها، لذلك في مجال لأي طالب علم أن يقوم بهذا العمل.
طيب شفنا بالنسبة للرجل أي باحث يريد أن يجمع الزوائد أي كتاب على الصحيحين أو على الكتب السنة، ما هي الخطة المعتبرة في جمع الزوائد؟
حسب إذا كان يريد أن يجمع الزوائد عن الشيخين فهو يبتعد عن كل ما أخرجه الشيخان بأسانيد المتصلة، ويأتي بما سوى ذلك من الأحاديث التي لم يرويها، ولو أن يلتزم الصحة أو أن يلتزم ما هو أكثر من ذلك مع البيان. المهم أنه يروي أو يستصفي ما ليس في الصحيحين من مما يغلب عليها أنها مسندة وليست معلقة. إذا كان هناك مثلا في الصحيحين وخاصة في البخاري لأن فيه أحاديث معلقة كثيرة، فهو يستطيع أن يأتي بزوائد من بعض الكتب الأخرى ولو كانت موجودة في البخاري معلقة، لأن أحاديث معلقة كما تعرفت لا حكما غير حكم الأحاديث المسندة في الصحيحين.
لكن أحيانا لاحظ الحافظ الهيثمي في موارد الضمان يفرد نفس الحديث في الصحيحين بس زيادة كلمة أو نحو ذلك، فهذا زيادة استدراك هذا الحديث عن الصحيحين.
شكرا عافيت، لأن كثيرا من الناس يعزون الحديث بهذه الزيادة للبخاري مثلا أو لمسلم أو لكليهما معا، وتكون الزيادة ليست عندهما، فاستدراك الحديث بسبب زيادة مفيدة هذه خطة جيدة.
بالنسبة للإسلام مثلا بيروي البخاري أو مسلم حديثا عن قتادة عن أنس، فإذا وجدته أنا في كتاب مثلا الذي أجمع زوائده على الصحيح مثلا عن حميد الطويل عن أنس، هل هذا يكون مسوغا لتخريج الحديث عن الزوائد؟
هذا بارك الله فيك يعود إلى اصطلاح المؤلف، إذا كان هو يريد من كلمة من الزوائد ليس فقط المتون بل هو الأسانيد، وبخاصة إذا كان الإسناد الموجود في الصحيحين أو في أحدهما في يعني رجل من بعض المحدثين، فهو يجي بنفس المتن الذي في الصحيح طريقا أخرى هي أصح من طريق الصحيح، فهذه بلا شك فهذه تسجل، لكن ينبغي أن ينص في المقدمة أنه هو ما اقتصر على الزوائد من المتون فقط بل وعلى الأسانيد لهذه الفائدة التي ألمحنا إليها.
شيخنا بالنسبة لمعمر بن راشد، هل هو اختلط؟
ما عملت ذلك، لكن المعروف أنهم يفرقون بين ما رواه في البصرة فيما أظن أو أذكر وما رواه في غيرها، فيعني يضعون شيئا من الضعف فيما رواه في البصرة أظن لعلك تذكر في العراق ومن البصرة منهم، لكن أنهم وصلوا به إلى عدم الاحتجاج به مطلقا فهذا معنى في إعلان الحديث يرويه معمر، لأن هناك في الجو ما يشعر بأنه فيما رواه معمر شيء من الغرابة أو النكارة أو الشذوذ، فيلجؤون والحالة هذه إلى إعلان روايته بأنه مما رواه في البصرة. أما أنه اختلط لا أدري إذا كان أحد يعني رواه بذلك
ولم يرميه أحد، ولكن كنت وقفت على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية معناه كان يرد حديث معمر اختلط،
يقول أنه اختلط،
نعم معناه أنه اختلط
يعني. إن كان معناه كذلك فينبغي أن يفسر على الضوء ما ذكر في ترجمته ليس إلا،
نعم يعني اضطهاد شيخ الإسلام يمكن أن لا يعتبر
يعني يكون فيه مبالغة في تصوير خطأ معمر.
لعلك تعني ب ذلك حديث إذا وقعت الفأرة في السمن ولا حديث آخر
هو في
كان جامدا ف...
نعم هو في موضع آخر ولكن في هذا يشير فقط إلى أغلاط معمر وأنهما اختلط لكن يعني في موضع آخر من الفتاوى رأيت له صراحة من هذا المصطلح. لماذا نستخدم البخاري عبارة قال لنا أو قال في التاريخ الكبير ولا يقول حدثنا ولماذا لا يستخدمها في الصحيح؟
أو تحدث عن هذا علماء الحديث فقالوا إن ما يفعل ذلك لأنه تلقى ذلك ليس في مجلس التحديث، يعني وأظن ذكروا مثل هذا في حديث الله حديث الذي يقول فيه قال هشام بن عمان
المعازف
فبيقولوا أنه لماذا لم يقل البخاري حدثني هشام لأنه ما تلقاه عنه في مجلس التحديث وإنما في مجلس من المجالس التي تؤخذ مثلا عادة بيننا كمذاكرة أو مباحثة فتمييزا بين ما تلقاه من شيخه في مجلس التحديث وفي هذا طبعا إشارة إلى أن الشيخ المحدث كان متهيئا للتحديث بينما أمثال الآن نحن نسأل فنجيب، لكن لما نريد أن نلقي درسا والموضوع محدد في ذهننا لابد أننا نراجع بعض الأصول فيكون المحدث في هذه الحالة متمكن من روايته أكثر مما لو حدث في أثناء مذاكرته. فلهذا يقول البخاري في بعض الأحاديث في الصحيح وفي كثير من الأحاديث في خارج الصحيح قال لنا فلان ولا يقول حدثنا لأنه لم يتلقه عنه في مجلس التحديث الذي يجلس فيه المحدث للتحديث فقط ويكون مستعدا وقد راجع المادة التي يريد أن يحدث بها. هذا الذي قالوه والذي أعرفه والله أعلم.
شيخنا بالنسبة لسنة النساء الصغرى المجتمع هل هي مقتصرة من السنة فعلا ولا كما قلت من الأثير في مقدمة الجامعة؟
الحقيقة أنا ما عندي دراسة في هذا خاصة حتى أفيدكم شيئا، هذا الذي يقولونه والظاهر أن الأمر كذلك، لأنه أذكر أنه في بعض الأحاديث في داخل السنن يقول قال ابن السني، هذا يؤكد هذا القول ولا أعرف
أنه من اتصال ابن السني؟
نعم.
طب الفرق بين قول البخاري فيه نظر وإسناده نظر
ما هذا نظرنا فرق الله
يعني
شيئان
شيء واحد
لفظان يعبران عن شيء واحد
عن شيء واحد؟
نعم هذا الذي يعني لمسناه قد يكون هناك شيء آخر ما عرفناه الله أعلم.
هو أنا كنت وقفت على صحابي مختلف فيه الإمام البخاري ذكر الإسناد وقال فلان في إسناده نظر، فهل ده يعني أن صحبته لم تصح أي أن الإسناد الذي يثبت الصحبة لم تصح ولا نفس هذا الرجل فيه نظر؟
على حسب مرجع الضرير. انت بتقول الان فلان تعني صحابين
لا صحابي او غير صحابي راوي من رواة الاحاديث
اذا قالوا ذلك في ترجمة صحابي
مختلف فيه بعضهم يجعله من التابعين وبعضهم يجعله من الصحابي
لكن المفهوم في اسناده نظر مش معقول انه يقصد في اسناد هذا الصحابي وانما هناك ترجمة من الكلام يعني في إسناد هذا الراوي الذي روى هذا الحديث عن هذا الصحابي نظر ولا يمكن أن يعني الصحابي نفسه وإنما أحد الرواة الذين أوصلوا الحديث إليه. ففي هذه الحالة يأتي الجواب السابق أنه في الراوي نظر أو في إسناد الراوي وهو دون الصحابي نظر ما يبدو لي أن هناك فرقا منكر
من العبارة.
نعم.
كلنا إخوة من السلفيين في الإسكندرية يأذنون الفجر أذانين، وأذان اللي هو المعتبر بعد ثلث ساعة من أذان العصر، ويقولون إن في الفجر الصادق الكاذب، فهذا طبعا له خطورة من ناحية الصيام.
تمام.
فماذا ترون في هذه المسألة؟ هل هنا موقف دقيق للجمهورية كلها من أنهم إذا ثبت أنهم يأخذون الفجر يؤخر ثلث ساعة هم يصلون قبل الوقت على هذا الاعتبار؟
هذه مصيبة ألمت بكثير من الأقاليم الإسلامية مع الأسف، حيث أنهم يحرمون الطعام قبل وعليكم السلام وبركاته قبل مجيء وقت التحريم، ويخلون صلاة الفجر قبل دخول وقت الصلاة، وهذا نحن لمسناه في هذه البلاد لمسة اليد، وبخاصة المداري وهذه من فضل الله عليه المشرفة. أنا أرى في كل صباح ومساء طلوع الشمس وغروبها طلوع الفجر الصادق، فأجد أنهم فعلا يصلون قبل الوقت أي صلاة الفجر، وهذا من الأسباب التي تحملني أن آتي إلى هذا المسجد وأصلي الفجر، لأني لا أجد في المساجد التي حولي إلا أنهم يبكرون بالصلاة، على الأقل لا يصلون السنة إلا قبل الفجر الصادق، هذا السنة على الأقل. ولم يكن الأمر فقط في هذه البلاد، فقد علمت أن أحد إخواننا السلفيين في الكويت ألف رسالة، وهو يذكر فيها تماما كما أذكر أنا هنا آمنا، لذلك ولعلك تسمع به إن كنت ما تعرفه شخصيا، الدكتور تقي الدين هلالي له رسالة يقول نفس الكلام في المغرب، وأنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل الوقت بنحو ثلث ساعة أو 25 دقيقة. كذلك علمت مثله بواسطة الهاتف عن الطائف، فقد ورد إلي سؤال من أحدهم يقول أن الشيخ سعد فلان سماه الشيخ سعد ابن كذا ما أدري، يقول بأن هم هنا يصلون صلاة الفجر على التوقيت الفلكي وأن ذلك يخالف الوقت الشرعي تماما كما نتحدث عن هنا وهناك، فأعود للإجابة عن سؤال أخواننا في الإسكندرية، فهم من حيث أنهم يؤذنون أذانين فقد أصابوا السنة، لكن ما أدري إذا كانوا دقيقين في أذانهم الثاني، هل هم يؤذنون حينما يبرق الفجر ويسطع وينفجر النور؟ فإن كانوا يفعلون ذلك فقد أحيوا سنة أماتها جماهير المسلمين، أما إن كانوا يؤذنون على الرزنامات والتقاويم فهذه لا تعطي الوقت الشرعي أبدا، فيكون قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أي جمعوا بين الأذانين وهذا سنة لكن ما حدد الوقت الشرعي بالأذان الثاني.
بالنسبة لنا يعني أنا في القاهرة بهذه الصورة ستضيع علي أنا صلاة الفجر جماعة صلاة الصبح جماعة، لأن جميع المساجد تقريبا تغلق أبوابها ويكون انتهى من الصلاة قبل فعلا دخول الوقت
الشرك.
أنا ماذا أفعل؟
أنت في هذه الحالة تصلي وراءهم تطوعا ثم تعود إلى ذلك فتصلي بأهلك فرضا.
إذا ما قيمة أن أنجز
مشاركة الجماعة
فقط
وعدم الخروج عن الجماعة؟ لا،
لأنكم ترون أن الجماعة واجب.
كيف لا؟
هو كذلك
صحيح
يا شيخ، أنتم يأتي زمان يؤخرون الصلاة على وقتها ولا يصلون لوقتها، فصلي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نصلي معهم التطوع ونرجع إلى مجلسنا ونصلي الفريضة.
هذا حديث صحيح مسلم.
صحيح
مسلم.
نعم.
هذا
يعني يميتون الصلاة يعني أمام صلاة بعد الوقت.
بس المناهج الفقهية سواء كان هذا أو ذاك. لماذا أمره عليه السلام أنهم إذا أدركوا ذلك الوقت أن يصلوا معهم؟ ثم قال صلوها أنتم في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة. واضح من الحديث أن الرسول عليه السلام يأمرهم بأن يصلوا الصلاة في وقتها، لكن في الوقت نفسه أمرهم بأن يصلوا الصلاة التي يصلونها في غير وقتها. سوى في ذلك والمحافظة على جماعة المسلمين. فلا فرق والحالة هذه بين إمام يقدم الصلاة أو يؤخر الصلاة.
طب بالنسبة للحكم على صلاة الناس، يعني السواد الأعظم من الناس يصلون قبل الوقت، الحكم على صلاة الناس
طبعا هؤلاء يعني لا خلاف والمسؤولين يتقى على أهل العلم، فعلى من كان عنده علم أن يبلغ الناس، فمن بلغ الحكم ثم أعرض عنه فصلاته باطلة، ومن لم يبلغ الحكم فتعرف أنه لا مسؤولية. والحالة هذه
سؤال
الأخير يعني
قبل الأخير.
نعم.
يجوز لسائق السيارات المسافر أو البلاد البعيدة مثلا بين مثلا حلب ودمشق الأجرة في أثناء رمضان ما يفطروا، لأن هذه مسافة طويلة جدا. يعني
في قضية بارك الله تتعلق بالحكم، إن كان يقال إنه مسافر جاهزة فإلا فرق، وليس السفر يعني الذي يحدد بقطع مسافة طويلة أو قصيرة، لأن ذلك قد يكون وصفا من الأوصاف وليس شرطا واحدا. فإذا كان هذا السائق يعتبر نفسه مسافرا ويستعد استعداد المسافرين فله القصب وله الإفطار، أما إن كان هو يعني لا يعتبر نفسه ولا يستعد استعداد المسافرين فإنه يوصل الركاب إلى البلد القاصد إليها ثم يعود إلى بلده، فليس له أن يقصر. فالقضية نسبية ولا يمكن أن يعطى فيها فتوى جامدة تليق لكل سائق. بل هذا الكلام يقال بالنسبة لكل مسافر أو لكل لكل من خرج من بلده، سواء كان قطع مسافة طويلة أو قصيرة لا يمكن أن يقال إنه مسافر أو غير مسافر، لأن ذلك يتعلق بالعرف، فقد يقطع مسافة طويلة وليس مسافرا. ويضرب ابن تيمية مثلا في نشرته في أحكام السفر برجل خرج مثلا من دمشق للصيد وصل خارجها ولم يجد الصيد فمشي، وما زال يمشي ويمشي ويمشي حتى وصل إلى حلب من دمشق. قال هذا ليس المسافر، لأنه أولا ما خرج قاصدا للسفر وإنما خرج قاصدا للصيد، ولا تهيأ له ولا كان في بلاده. فهذه النقاط الدقيقة يجب أن تلاحظ في موضوع المسافر وغير المسافر. الآن معنا في هذا القدر كفاية، لأن أخونا أبو ليلى جاء بالبابين المنين أخذهما في الأمس القريب من داري ويريد أن يركبها ويتابع طريقه ونزلها لعمله.
نعم. قبل أن سأل سؤال واحد فقط.
نعم.
يعني لا ب
من النار لا يشبعان. ما لا يشبعان.
هذا الأخير وليس قبل الأخير.
هذا الأخير.
نعم.
عندنا في مصر كان أفتى المفتي لطلبة الثانوية العامة بجواز الإفطار في رمضان قياسا على المسافر، مع أن الطالب كان يخرج من بيته والمدرسة بجانب البيت ويعلل ذلك بالمشقة.
عياذا بالله من هذه الفتاوى التي يستحضرها ما حرم الله. لا يجوز أبدا من طالب العلم خاصة هذا العلم لا شرعي إذا صح التعبير أن يفطر في رمضان وهو مقيم، ولا يجوز له أن يحتال فيخرج خارج البلد ليأخذ حكم المسافر، لأن هذا من باب الحيل التي يسمونها ظلما من حيل الشرعية. أنا أقول إذا كان هناك فعلا جهد من الطالب يضويه وهو صائم، فعليه ينتهي الأسباب والوسائل التي لا تعرضه لمثل هذا الجهد، أو مثلا عليه إن كان مسلما مؤمنا حقا أن يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، ثم يتدارس ما هو بحاجة من التدارس من العلم الذي يريد أن يقدم فيه الامتحان، ساعتين ثلاثة حسب نشاطه بعد صلاة الفجر. أما أن ينام الليل كله وربما لا يستيقظ لصلاة الفجر مطلقا، وإن كان يصليها فيصليها بعد وقتها، ثم هو يدرس في النهار فيقال له يجوز لك الإفطار، هذا هو الاحتيال على أحكام الله وشريعته. والعجيب أن هؤلاء المفتين لا يلاحظون أحوال هؤلاء الطلاب، ما بينبهوهم بالطريق الذي ينبغي أن يشكوه حتى يجمعوا بين المحافظة على الفريضة وبين الاستعداد الذي يجب عليهم أنهم قادمون على امتحان. ما يذكرونهم مثلا بمثل قوله عليه السلام بورك لأمتي في بكورها، فتجد أكثر الطلاب يسهرون الليل إلى نصف الليل، هذا خلاف الشرع كما تعلم من نهي عليه السلام عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، ثم ينامون بعد نصف الليل ولا يستيقظون لصلاة الفجر، ثم يضمون أنفسهم في النهار فيفتونهم بالجواز. أولا ليس هناك ضرورة لمثل هذه الفتوى، لأن ما هذا العلم الذي يتدارسونه ويقدمون جهودهم في سبيل النجاح ليس هو العلم الشرعي، حتى ولو كان هو العلم الشرعي فلا يجوز أن يعرضوا أنفسهم للإفطار، كما قلت في تعليقي على رسالة العزم عبد السلام في ردي على غماري وتعليقاتي على بداية السنة، قلت أن الذي يعنى بتخريج الأحاديث دون بيان صحتها وضعفها كالذي يتوضا ولا يصلي، فالتخريج هو شيء ومعرفة الصحيح والضعيف والغائب، فمتى التخريج إذا كان لم يقترن معه بيان مرتبة؟ كذلك ما فائدة هذه العلوم التي يدرسونها إذا كانت ليست لله عز وجل؟ خلاصة القول لا يجوز لطالب العلم حتى لو كان علما شرعيا أن يفطر في رمضان إلا بعد الاعتناء بملاحظة هذه الأمور التي ذكرناها، وإلا إذا أضناه الصيام وخاف على نفسه فحينئذ يفطر إلا فليس له ذلك.
يعني وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
أن الدعوة والعبادة الصحيحتين لا تقومان ولا تؤخذان إلا من القرآن وصحيح السنة والأثر، لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، رواه الحاكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي أمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، رواه مسلم.
هذا من تمام ما سبق وإقامة الأدلة عليه، وهو أن العمل لا يكون مقبولا عند الله جل وعلا إلا إذا كان موافقا لما أنزله الله من الكتاب والسنة، فإن كان مخالفا لما أنزله الله فإنه يكون مردودا على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الآيات وهذه الأحاديث تؤكد هذا المعنى، وهو أنه لا بد للمسلم العامل من اتباع السنة العمل بالقرآن والسنة وترك ما خالف الكتاب والسنة من الآراء ومن العبادات ومن جميع التصرفات التي تخالف الكتاب والسنة، لأنه عبد مأمور، مأمور بالاتباع، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالطاعة لله عز وجل، الطاعة المطلقة لله عز وجل، وكذلك الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر إلا بما أمره الله به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلق فإنه إنما يطاع إذا كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يطاع تبعا لا استقلالا. فأهل العلم يطاعون إذا كان ما يقولونه موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعتهم تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من أخطأ وخالف الكتاب والسنة فإنه لا يطاع، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: أمر الله بطاعته وأمر بطاعة رسوله، وطاعة أولي الأمر من أهل العلم والأمراء، أولي الأمر هم أهل العلم والأمراء الذين بيدهم الأمر، فتجب طاعتهم، لكن بقيد أن تكون فيما أمر الله به ورسوله، لا تكون فيما خالف أمر الله ورسوله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا لم يكرر سبحانه وتعالى الطاعة مع أولي الأمر، لأنهم لا يطاعون استقلالا، وإنما قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل عطفه على طاعة الله ورسوله، لأنهم يطاعون تبعا لا استقلالا، فلم يكرر الفعل مع ذكرهم كما كرره مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السر في هذا التعبير الإلهي: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر، لأنهم لا يطاعون استقلالا، وإنما يطاعون تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هنا قال: الدعوة والعبادة، فربط طريق الدعوة بالكتاب والسنة وصحيح الأثر.
قوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا يدل على اتباع منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، لأن السلف الصالح كانوا يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أحرى بفهم الكتاب والسنة، وأقرب إلى الصواب، وأبعد عن التكلف، وأورع من المخالفة، كانوا حريصين جدا على اتباع الكتاب والسنة. ولهذا أمر الله جل وعلا أو أثنى أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان. وكما ذكرنا هم يطاعون ويتبعون تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم لا استقلالا، لأن ما فيه مخلوق تجب طاعته استقلالا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عداه فإنه يطاع بشرط أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ما قرره أهل العلم. والدليل في ذلك هو الكتاب وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح الأثر يعني الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل الذي يعتمد، لا أقوال الناس واجتهادات الناس وإن صلحت نياتهم وإن كثر علمهم، فإنهم إذا وقعوا في شيء من الخطأ فإن خطأهم يتجنب ويؤخذ بالصواب، وهم مأجورون كما جاء في الحديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فيثابون على اجتهادهم وإن أخطأوا، ولكن لا تجوز متابعة الخطأ ونحن نرى أنه خطأ. متى يكون خطأ؟ إذا خالف الدليل، أما خالف الدليل فهو خطأ. ولكن القائل إذا كان لم يتعمد الخطأ والمخالفة فإنه يكون مأجورا على اجتهاده نظرا لنيته وقصده، ولكن لا يجوز لمن عرف أنه مخطئ أن يتابعه على خطأه، وإنما يتابعه على صوابه وما أصاب فيه، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا في مسألة العمرة، تمتع بالعمرة إلى الحج، وهي مسألة اجتهادية، ولكن لما كان اجتهاد أبي بكر وعمر وهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أما كان اجتهادهم مخالفا للدليل فإن ابن عباس قال هذه المقالة، لأنه المتبع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره مهما كبر وعظم قدره في الإسلام والعلم فإنه لا يتبع إلا إذا وافق الدليل، وكما ذكرنا أنهم مأجورون على اجتهادهم كما صح في الحديث، لكن لا يجوز متابعتهم على الخطأ.
الثالثة: أن أهل السنة والجماعة لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة، لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وعن عرباض بن ساية قال: وعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجدت منها القلوب وذرفت منها العلوم، فقلت: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين العض عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل.
هذا فيه بيان حجية السنة، وأنها حجة يجب الأخذ بها كما يؤخذ بالقرآن الكريم، هي في الدرجة الثانية بعد القرآن، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان القرآن: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة تبين القرآن، توضحه وتفسره وتدل عليه، فلا بد من الاحتجاج بالسنة إلى جانب القرآن الكريم. مثلا الله جل وعلا أمر بالصلاة وبإقامة الصلاة، محافظة عليها والمداومة عليها، وتوعد الذين يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات، ولكن ليس في القرآن بيان الصلاة، كم عدد ركعاتها وماذا يقال فيها، ماذا يقال في القيام والركوع والسجود، وما هي تفاصيل الصلاة، ليس هذا في القرآن، هذا في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الزكاة أمر الله بها مجملة في القرآن، ولم يبين مقاديرها وأنواع الأموال التي تجب فيها، وإنما أمر بها مجملة: قيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذي بين هذا وحدده ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، بين الزكاة متى تجب، وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وما مقدار ما يخرج الزكاة، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك سائر العبادات. التفصيل فيها جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يستدلون بالسنة كما يستدلون بالقرآن، يجعلون القرآن في الدرجة الأولى، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم بقية الأصول التي محلها في كتب الأصول. هناك طوائف من الضلال لا يحتجون بالسنة، كالخوارج ومن سار على نهجهم من رفض السنة والاقتصار على القرآن كما يقولون، يسمون بالقرآنية في هذا الزمان، يعني لأنهم يزعمون أنهم يعتمدون على القرآن، وكذبوا في هذا، لم يعتمدوا على القرآن، لأن القرآن يأمر باتباع السنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهم لم يأخذوا بالقرآن. الله جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، أو من الحكمة السنة النبوية. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والآيات في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومذهب أهل السنة والجماعة هو الاحتجاج بالسنة، العمل بها. أما الذين يرون الاقتصار على القرآن ويلغون السنة فهؤلاء ضالون، وقد يكونون كفارا بفعلهم هذا. وكذلك منهم من فرق بين السنة كالمعتزلة ومن سار على منهجهم، لا يحتجون ببعض السنة الصحيحة ويقولون إنما يحتج بالمتواتر، وأما الآحاد فلا يحتج به في العقيدة، لا يحتجون بصحيح السنة في العقيدة إذا كانت آحادا بزعمهم، وإنما يعتمدون على القواعد المنطقية، القواعد العقلية التي أصلوها، فإذا خالفها الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمدوا على قاعدتهم العقلية وردوا الحديث، إما بالتأويل وإما بالتكذيب واتهام الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أيضا من الذين رفضوا السنة، وإن لم يرفضوها كلها لكن رفضوا معظمها. وهذا مذهب باطل وضال منحرف لا شك في ذلك، لأنهم عطلوا السنة النبوية أو بعضها. وإذا عطلت السنة أو بعضها انهدم كثير من الشرع، وما معنى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا مخالف لمنهج أهل الحق الذين يحتجون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا أو آحادا في العقائد وفي غيرها، عملا بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، بقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، إلى غير ذلك. الاحتجاج بالسنة هذا من أصول أهل السنة والجماعة، ورفض السنة كلها أو رفض بعضها هذا من أصول أهل البدع والضلالات والانحراف عن الحق. فيه ما يسمى الآن بالعقلانيين، وهم من أفراخ المعتزلة، ينهجون هذا المنهج الضال، فإذا خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خالف عقولهم وأفكارهم رفضوه، وقالوا نحن لا نلغي عقولنا من أجل حديث رواه فلان، حتى شككوا في أحاديث في صحيح البخاري وغيره، وقالوا وإن رواه البخاري وإن رواه من رواه ما دام أنه يخالف عقولهم فإنهم لن يقبلوه. هذا صرحوا به في مؤلفاتهم وفي كتبهم، يسمون بالعقلانيين لأنهم يقدمون العقول على السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي العقول التي تقدم على السنة؟ عقول بشر قاصرة لو كانوا يعلمون، أما السنة فإنها معصومة، وأما عقولهم فإنها متهمة وقاصرة. ولكن الضلال والعياذ بالله يحمل صاحبه على المهالك. فهذه طائفة موجودة الآن وقائمة ولها مؤلفات، فيجب الحذر من ضلالها ومن منهجها، نعم.
الرابعة أنهم لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا، ولقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الحديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وفي رواية عند أحمد وأبي داود عن معاوية فسر الناجية بأنها جماعة. وفي حديث العرباض المتقدم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الخوارج شرار الخلق عند الله، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسع كما وسعه.
وهذا في الحث على اتباع منهج السلف بعد اتباع الكتاب والسنة، كذلك يتبع منهج السلف الصالح الذين في مقدمتهم المهاجرون والأنصار. وفي مقدمة المهاجرين الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. الذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوا منهج المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة، لأن المهاجرين والأنصار اتبعوا الكتاب والسنة. هذه شهادة من الله للمهاجرين والأنصار بأنهم على الحق، وأنهم يتبعون في ذلك ويقلدون في ذلك. فاتباعهم إنما هو من أجل أنهم موافقون للكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم.